بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج محمد.
وصلنا إلى الكلام حول كيفية كسب التعريف بالقسمة، والمراد من كسب التعريف كما تبين هو كسب حدود ورسوم الشيء المجهول، أي كسب أجناس الشيء أو جنس الشيء أو فصله أو خاصته. يعني نريد أن نعرف كيف نصل إلى ذاتيات الشيء وعرضياته التي نستطيع من خلالها أن نركب تعريفه، سواء كان تعريفا بالرسمي أو بالحد. وقلنا إن هناك طريقتين، هما طريقة التحليل العقلي وطريقة القسمة المنطقية الثنائية. بهما نستطيع اكتساب هذه العناصر التي نكون التعريف منها.
هناك فصل متعدد صعب معرفة الفصل،
ما هو لن يعرف الفصل
هيلاً.
ولكن ما معنى أن الفصل، هناك فصل حقيقي وهناك فصل مشهوري أو فصل منطقي يعبر عنه المصنف ويعبرون عنه. هذا الفصل المنطقي يتعارف على أنه الفصل، وأن كان هو في الحقيقة أخص خواص الشيء أو أقرب الخواص إلى الفصل، فهذا يتسامحون فيطلقون عليه الفصل ونجري على هذا التسامح، وهم جاروا على هذا التسامح. طيب، قلنا لدينا هاتان الطريقتان.
I'm just Thank you. Yeah.
وهذا البحث هنا موقع تطبيق هذه الأدواء على تحصيل المجهول التصوري، وسيأتي في موضعه موقع تطبيقها على تحصيل المجهول التصديقي. وهذا البحث بمجموعه وبيان الأدواء قد امتاز بشرحه كتابنا على جميع كتب المنطق القديمة والحديثة إلى زمان الشيخ طبعا، وهو بيان صحيح. إن هذا بيان كيفية كسب التعريف بهذه الطريقة وتطبيقها على حركات العقل الفكرية وعلى الأدواء الخمسة. نعم، هذه من مميزات كتاب الشيخ المظفر. طيب، فأول ما يجب أن تعرف نوعه، أول ما يجب من بعد الدور الأول، من بعد معرفة مواجهة المشكل، أول ما يجب أن تعرف نوعه، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها، كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، وهذا هو الدور الثاني. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا، كان الطريق أقصى لمعرفة الحد أو الرسم، وسيتضح. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأي طريقة كانت، انتقلت، لأنه قلنا إذا لم يحصل معرفة نوع الشيء ما عرفش أصلا هو من أي جنس، وبقي مجهول مطلق عندك لا تستطيع التفكير فيه، انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكرة، الذاهبة والدائرية والراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث، وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك، إلا بتجمع كل الأفراد الداخلين تحت السائل، إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكلة داخلا تحته. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل، سواء كانت ماء أو غير ماء، باعتبار أن كلها سوائل. وهنا ننتقل إلى الرابع، مجرد هذا التجميع والنظر هو الحركة الذاهبة، وهو الحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به يحصل العلم، حصول العلم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس. شو يعني مجاميع أفراد الجنس؟ يعني ينظر إلى كل ما يعرفه من أفراد اللبن ومن أفراد الماء ومن أفراد الزيت ومن أفراد الدهن ومن أفراد كذا طبعا، ولكن يأخذها مجموعات، مجموعة الزيت، مجموعة الماء، مجموعة الحليب، مجموعة كذا، وبصير ينظر ويقارن بينها. هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل، فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول مجموعة، لأفراد الماء، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد، وفي المثال يلاحظ مجميع السوائل: الماء، الزئبق، اللبن، الدهن إلى آخرها. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، أو بحسب عوارضها الخاصة بها. بده يوصل إما للفصل أو للخاصة. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه، أو في وزنه وثقله، أو في أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم. والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم أو بتقسيم المفروض بتقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن طويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة، واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. مش هتروح لتأسس علوم طبيعية ومش عارف شو، بتعدل، بتغير بالنظريات، تكتشف أمور جديدة، تفاصيل جديدة. وإلا فالسابقون قد أتعبوا أنفسهم واستخرجوا الكثير من العلوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور، الحركة الدائرية الرابعة، بأن عارف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا، أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل. الجنس طلعنا منه اللي هو السائل، والفصل حصلنا عليه أو الخاصة حصلنا عليها، أو جنس وخاصة تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. انتهى التحليل إلى جنس ولا الفصل أو إلى جنس والخاصة، يؤلف منها الحد التام أو الرسم التام أو ما شابه. كما لو عرف الماء في المثال، أو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة. عرف المفروض المفروض هيك، بأنه سائل نفس الشيء، يعني أنتم بصح، بأنه سائل بطبعه لا لون له ولا طعم ولا رائحة، أو إنه سائل له ثقل نوعي مخصوص، أو إنه سائل قوام كل شيء حي، اللي جبناها من القرآن، ومعنى أو حتى من العلوم الطبيعية ممكن تبين هذه الحقيقة. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده قد انتهى إلى الدور الأخير، وهو الحركة الراجعة. في شيء بالعبارة عن كل غير؟ ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده قد انتهى؟
أن عقله
مول في شيء ناقص. أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير، وهو الحركة الراجعة، أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. طبعا ينتهي التفكير في هذا الأمر المجهول، ولا خليكم عم تفكروا هو التاني تنقوش تفكير. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات، أي إنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفادات الحد، أو الجنس والخاصة مفادات الرسم. فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته. التنبيه ننبه عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نحن شرحناه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.